أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عشر من سمات الجاهلية، ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي به أو يشير إليه، وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهم إشباع شهواتهم وأطماعهم. الآية ماذا تقول لهم؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، هذا المعيار، إذا أنتم تدعون على خير هذا هو المعيار، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. آية أخرى، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الآية الأخرى تقول، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، لأنهم متشدثون في الدنيا، فأي احتمال خطر ولو 0% هم ينهزمون منه ويخافون منه. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت، وهذا هو أحد عوامل نصر الإسلام على أعدائه، والنصر بالرعب. فأنتم تقرؤون من صفات رسول الله ومن نبيه النصرت بالرعب، هذا الرعب الذي يلقى في نفوس الأعداء، رعب من الموت ومن مهما يكون شيء بعيدا، لكن ما دام يوحي لهم بالموت ينهزمون منه، وهذا واضح قديما وحديثا. لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دامغة لا مفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لن ينفعكم، آية أخرى، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. آية أخرى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آية أيضا أخرى، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الخوف نفي، فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له، صحيح الخوف من الموت لا تعني بهذا أنك تستعد أزيد له لصحب خوف محمود، أما يخاف من الموت وهو على بعد عن الله تعالى هذا ليس منطقا صحيح. فالخوف من الموت لا يكون إلا بالاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح وإعمار الآخرة بما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب منه. هذا الخوف من الموت، هذا من سمات المجتمعات الجاهلية، وهذا تجدونه اليوم واضح. يعني مثلا تشوف بالأخبار هاي الحمر طلاعية مثلا في بريطانيا تعود بعدين عامة الدول تعود ليس لها ضرر على البشر وتلاقلات الأشياء، يعني هاي لو عدنا احنا نسميها زلاطة، يعني وإذا فد احتياطات عجيبة وفد كذا وفد تعال أي واحد ليس هذه المناطق المضيبات على الحذاء ما تذكرمون إذا دخل إلى هذه المزارع. يا سبحان الله، احنا ربعنا هاي المسادية والحق ربعات مثلا، قد تدل في بعض جهات على فضوائي أو جهل أو مقابلة، لكن الساكنة فعلا أمثلة أخيرة غيرها في أذهانكم إن شاء الله موجودة، بس ملاحظ يعني الرعب والخوف من الموت هذا واضح بين المؤمنين وبين البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، وهي ما هي خصائص المجتمع الجاهلي بحسب القرآن الكريم، وهل هي متوفرة في البشرية اليوم أم لا؟ فإذا توصلنا إلى أنها نفسها موجودة وأكثر منه في البشرية اليوم، إذن هذا راح يستنتج منا عدة نتائج ذكرناها في أول. أولا إذا حاجتنا للعودة إلى القرآن حتى ينقذنا كما أنقذ أولئك الجاهلين. ثانيا أثبتنا عمليا قضية الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، لأنه قد استغنغري يناقشون بالأدلة ولا أخذ عف الأدلة على صفحته والنصوص عفوها على صفحته. إذا احنا أثبتنا أن البشرية اليوم في جاهلية أتعس من جاهلية تلك التي قبل الإسلام بحسب هذه المميزات المشتركة بينهما، جنفاء الأكو خصوصية لتلك الجاهلية حتى بعث الله لها نبيا يهديها ولا يبعث مصلحا للبشرية اليوم، فماكو خصوصية لتلك، مفروض نتصلى سبحانه وتعالى بجميع البشرية على حد سواء. إذن البشرية اليوم أحوج من تلك البشرية إلى مصلح عظيم، ولما كانت الرسالات والنبوات قد انقطعت برسول الله فلا بد أن يكون هذا المصلح بمستوى رسول الله في الصفات، لكنه ليس نبي، فأوصلناهم بتفكير منطقي خارج الأدلة، خارج الأدلة والنصوص، لأن قد يناقشون بالنصوص الآخر. فالآن بدليل عملي أثبتنا قضية الإمام عليه السلام. وأشعر أنني إلى هنا قد قدمت إشارة كافية وفتحت باب التفكير بمقدار كاف في هذا الاتجاه، لأن أهم خطوة في معالجة أمراضنا الاجتماعية هي تشخيص الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب. وإذا اتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنوان الجاهلية في البشرية اليوم، هذه العام التي قدمناها مقدمات نرتبها، المقدمة الأولى علمنا تحقق عنوان الجاهلية في مجتمع اليوم، زين، المقدمة الثانية وعلمنا أن لطف الله بعباده دائم ولا يختص بقوم دون قوم، فجاهلية الأمس ليست أولى من جاهلية اليوم ولا خصوصية لها حتى ينزل إليها تبارك وتعالى قرآنا ويبعث إليهم رسولا هاديا ويترك جاهلية اليوم سدى، فما كدا لشن الخصوصية في تلك الجاهلية. الحديث اللي بدأنا به ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، ثلاثتهم هم فعلا يعني شكواهم، هذا أول شكوى رفعناها ضد المجتمع، خمسين اليوم مدعي عام إحنا ونرفع الدعوى من هؤلاء الثلاث، فهذه أول شكوى بهذه الدروس رفعناها وهي شكوى القراء. وبقيت شكويان، شكوى المساجد أيضا لأنها أيضا معطلة، مسجد تلاحظون يتوسط أحياء 4-5 أحياء سكانها 10,000 عشرات الآلاف، كم نصلي بالله بالمسجد؟ بهم 100 هي الشهر 10,000 وين تصليها؟ لو ما تصلي أصلا ما زم ولا صلاة لمن جاره المسجد، فالمساجد أيضا معطلة، يبدو اللي فيها صلاة جماعة أو 50 مصلي، هذا مو عدد، هذا في مدينة 10,000 سكان ايش معنى 100 مصلي؟ فهي الشكوى الثانية شكوى المساجد. والشكوى الثالثة اللي قلنا انه شنو عالم مهجور، واول ما بدأنا الدرس اوضح مصادق العالم منه الامام عليه السلام، هم القدر المتلقى من العلماء، وايضا مهجور من ذل اللي يختم في بال الامام عليه السلام، جعل ذا خطر بالدعاء اذا قرأ دعاء مع دعاء الفرج الى اخر العجل العجل الساعد اكثر من يمكن ما نذكر الامام، رغم انه هو مصدر البركات وكل ما نغفل عنه وننسى، اذا هو ام ومن انسانه يعني، لكن احنا يكون القصور فينا، فالثلاثة من ثلاثة هم يشكون وثلاثة احنا نغيبيهم مع الاسف. فهذه اول شكوى نرفعها وشكوى القرآن، لان القرآن ثقل الله الاكبر. وبقيت شكويان اخريان، شكوى المساجد وشكوى الامام الغائب. الغائب الحاضر، هو ليس غائب، هو حاضر، احنا مغيبين كالقرآن، القرآن حاضر بين ايدينا احنا مغيبين. فما احوجها بشرية اليوم الى مصلح وهو الحجة ابن الحسن ارواحنا له الفداء، وهذا قلنا شكوى مستقلة، شكوانا عن القرآن. وما احوجنا الى القرآن لينقذنا من حضيض الجاهلية الى قمة الاسلام، ولنكرس جهدنا في الاستفادة من قابلية القرآن وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها. نشوف الدراسة التحليلية الآن انتهت، ما هي صفات المجتمع الجاهلي بحسب مفهوم القرآن، ودرسنا هل هي متوفرة في مجتمعنا أو لا. الآن بعدكم نحتاج إلى الدراسة التحليلية أخرى، كيف نستفيد من طريقة القرآن في هداية المجتمع. من وأدى هذا الدور؟ والآن تقول نحن بحاجة إلى إعادة القرآن، فكيف نستفيد إذن من قابلية القرآن ومن طريقته في هذا وقدرته على علاج أمراض البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال؟ فإن القرآن خالد وحي، مو نفسي ونفعقوا الخالد وحي، يعني بالمستعد لأن يمارس دوره منا إلى يوم القيامة، مو بس دوره اقتصر على تلك الأمة التي عاشها مع رسول الله، وإنما دوره مستمر. فإن القرآن خالد وحي ومعطاء إلى يوم القيامة، ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الدواء لكل مجتمع وكل زمان ومكان، ومن صفات أنه شفاء لكل الأمراض. وما علينا إلا أن نستثير كوامن القرآن ونلتمس منه دواء دائنا وأمراضنا الاجتماعية والفردية، لا على حد سواء من الأمراض الاجتماعية. مثلا نذكر بعض الآيات، ولا كل واحد تعلمون يعني الموضوع مستقل، يقول احنا كل بنينا في هذا الدرس على اعطاء الاشارات واللي بعد هو. فمثلا هذا استفد موضوع الامراض الاجتماعية، مثلا هو علاجها في القرآن الكريم، يعني نطيف القدر وثقلها. فاذا اصيبت الامة بالتمزق والتشتت فدواؤهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عند اذن يبدأ عندك بحث، ما هو حبل الله؟ يجي الرواية تفسر حبل الله كتاب الله أهل البيت عليهم السلام. عندئذن شلون يكون الالتزام بها بين الحبلين هو سبب لإتلاف الأمة إلى آخره، يكون تدبح هذا مدى اجتماعي هذا التشتت والتفرق هو من أكبر الأمراض الاجتماعية. فدواءهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد معرفة أن حبل الله هو القرآن وأهل البيت عليهم السلام بحسب الحديث الشريف. وإذا أصيبت الأمة بالجبن والخور وعلاجهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وإذا مر المجتمع ببلايا ومصائب ومحن فشفاؤهم في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ على أن نصر الله قريب. وإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. آيات أخرى بعد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن، طول الدنيا مخز دنيا، زمان مخز زمان شنذب، هو الليل ونهار يمر علينا كما مر على الذين من قبلنا، الزمان شأله. وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الزمن فلنقرأ قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم يقول حشرا مع الناس عيد، هذا لا تسوي جفة أعراض هذه حرام، ما يصير الناس كلها تسوي، ما يصير الناس تسوي، يأتيك الجواب هذا مرض اجتماعي، هذا حشرا مع الناس عيد، هذا مرض يحتاج إلى علاج. وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم حشر مع الناس عيد، بلا تعقل وروية وبصيرة أجابهم القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد آية أخرى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. آية أخرى، وما يؤمن، وأن نسجل مواردها طبعا هنا، يعني اللي يريد مواردها في القرآن الكريم كنا نسجل الآية الأخرى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغيره الكثير من الآيات مما يعالج عللنا المزمنة. من العلل المزمنة سبب الإشاعة، علة اجتماعية مشكلة وترتبه هواية مضى، يا ما تفرقت ناس، يا ما صارت مشاكل بسبب النفاق، مثلا النفاق مرض اجتماع، أو بسبب الإشاعة يجيب خبر ما أنزل الله من سلطان والآخر يرتب عليه خير، بينما القرآن جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منه منهم لعلموا إلى آخر الآية. شوفوا انتك العلاج والإشاعة تعلمون شو المرض الاجتماعي وزقيت تجر إلى مفاسد. هاي كلها أمراض اجتماعية وعلاجات موجودة في القرآن الكريم. وهنا ينبغي الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة من طريقة القرآن في إصلاح المجتمع وهدايته. هاي الدراسة التحليلية الجديدة إذن بعد أن انتهت الدراسة التحليلية الأخرى وهي الاستفادة من طريقة القرآن في الشيء الأول المستفاد هنا الدرس الأول الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالة معينة. أشرنا في بعض دروسنا إلى أشياء من القبيل وهو شيء مهم وضروري. فعندما يراجع المريض طبيبا ويشرح له الأعراض التي يعاني منها فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج لها. أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس أو ألم البطن أو ارتفاع درجة الحرارة من دون أن يشخص العلة فهذا من خطر التفكير. فمثلا أن من يريد أن يعالج ظاهرة التبرج أو ميوعة الشباب وتقليدهم للغرب أو امتناع الناس عن دفع الخمس أو أداء الصلاة أو ارتكابهم للفواحش كشرب الخمر واللواط أو قل أراد أن يعالج عموم ابتعاد الناس عن تطبيق شريعة الله وتعمدهم مخالفتها لا يكتفي بأن يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه. هذا مو علاج. عالج العلة التي وراء ذلك تجي تعالج معلول التعايف العلة هذا مو حلال. ليس طبيبا اللي يفعل هكذا لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك. يقول له هذا حرام وهذا باسمه تعالى لا يجوز سوما يطري لا يجوز هذا هذا مو جواب هذا لأنهم مسلمون ويعرفون ذلك فلا بد من تشخيص العلة لضعف الوازع الديني عندهم الذي هو الدافع للتطبيق. من دون أن تخلق وازع ديني في باطنة للتطبيق ما يطلق وتقول له هذا حرام وهذا واجب الذي هو الدافع للتطبيق ومن ثم علاجه. وضعف الوازع الديني إنما منشأه ضعف الجانب الأخلاقي والعقائدي لدى المجتمع. لذا ركز القرآن في مكة أوائل نزوله على هذين الجانبين جانب الأخلاقي والعقائدي بما طرح من عقائد ودافع عنها بالأدلة المختلفة ورد الإشكالات الموجهة إليها. وغالبا ما كان يثير كوامن فترته لأنه دليل وجداني مرتكز في باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره والتنصل منه. واهتم بعرض مشاهد يوم القيامة وسنن الله في الأمم السابقة وعرض الكثير من مواقف العظة والعبرة حتى أيقظ عقولهم وطهر قلوبهم وعندئذ كلفهم بالأحكام الشرعية فاستجاب له. ماذا لم يدفعهم الجاهدون بعد والأساسيات مردية عندهم فاستجابوا لها طوائية. ونحن نعلم أن فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة ومن هنا يعلم الاهتمام المتزايد بجانب العلم أكثر من جانب المعلولات. إذن هذا الدرس الأول المستفاد من القرآن الكريم دراسة العلم لهذه الأخطاء افترضوها لانحرافات. فبدل ما تلتهي السفر حرام تبرج ما يصير كلمة تبرج تدري التبرج ما يصير عالج ليش هاي تتبرج وما هو الدافع إلى التطبيق. الشيء الثاني الدرس الثاني المستفاد الآن شفنا أن الدرس الأول هو الالتفات إلى العلل قبل المعلولات أو أهم من المعلولات. هذا الدرس الأول. أخذنا كمثال أن العلل وراء افتراض المعاصي هي ضعف الجانب الأخلاقي والعقائدي. فمن هنا أقول ينفتح الكلام عن الدرس الثاني المستفاد من طريقة القرآن في إصلاح النفس والمجتمع وهي ضرورة بناء الجانب الأخلاقي والعقائدي لشخصية المسلم. وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أساليب ذكرتها في دروس فلنرجع إلى الله. وقلنا هناك أنه سلك طريق العوالم الثلاثة التي يعيشها الإنسان العقل والقلب والروح. فمثلا يربط بين منع السماء بركاتها والأرض خيراتها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء كلها أخوة الشام مرفوضة لكم منع السماء بركاته والأرض خيراته وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء، هاي كلها متفزية، فيجعل علتها ابتعاد الناس عن شريعة الله وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص أنت ما تريد تلك النتائج، هذه أسبابها، عالج أسبابها تزول تلك النتائج، محلول المسألة. فمن أراد أن يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤدي هذه الفريضة. ففي الحديث إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت عنكم البركات ونزلت عليكم البليات وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الله معلوم ربك. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعده، من أهم أساليب خلق الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان هي هذه. القرآن تقلب أكثر ما تم هي بها، تقدر تقول ثلثة نصف القرآن هو في هالجانب هذا الموعظة اللي ابتعد عنها خطباؤنا على الأسف، في الحال هي من المادة الرئيسية للمنابر هي الموعظة. أكو موعظة الآن خطباؤنا اتخذوا مدرسة حديثة معينة يلزم آية، احنا أشبنا بكتاب وصايا ونصائح يفتتح الآية وهذه فيها أربع مباحث والمبحث الأول بثلاث أقوال وكل قول بخمس أشكال، هذا مو غذاء للقلب، هذا مو غذاء للروح، قد يكون غذاء للعقل بل فالثقافة إيه، لكن المنبر دوره الرئيسي إحياء القلوب، وهذا الحس كله من أول الأخير ليس فيه ذرة لإحياء القلوب، اهتموا بإحياء القلوب. هذا المنهج الجديد في الخطابة هذا شيء ليس صحيح، لذلك أقدر أمسك الآن قد واحد صار 20 سنة من يتابع منبر سلام من الناس الذي هكذا منهجه، ما أعتقد قلبه تقدم خطوة 20 سنة، ما أعتقد، لكن تقرأ القرآن قراءة واحدة وتقدم قلبك خطوات لأن ابتعد المنبر عن الموعظة. وكل هو هذا غذاء ثقافي، هذا العلم راجع إلى وقته. وكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد، وهذا السلف كانوا يهتمون به، كان في خطب نهج البلاغة يعرضون، وكل تعرفون خطب نهج البلاغة تدعايات موعظة من الطرق التي كانت عند الخطباء، أما نعتبة معظم لا باس نعرض شيئا على الخطباء، يفتتحون مجالسهم بقصيدة، قصيدة من غرر الشعر، سيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، سيد مهدي، سيد داوود، الشعراء الكبار يفتتحون بقصيدة بالقريب ثم قصيدة باللهجة الدارجة ثم يبدأ المجلس. هاي ايضا غابت مع الاسف، بس بالعشرة الاولى يمكن خطبانا ملتزمين بها، وربما حتى بالعشرة ملتزمين بها، العشرة الاولى يفتتحون بقصيدة مع الاسف قايفة على بعض بين الجايين، بعد مستوهم يحشون بالطماطة والخيار وصعد السوق ونزل السوق، رأس انتقي اي هم مستعد نفسيا هذا. فمن تقرأه القصيدة هذا اولا تجرده عن هذه الهموم التي كان قبل ان يجي الى المجلس، يتعيش بأذهان صافية تربطه بجو المجلس، لأن كل ما جد أهل البيت عليهم السلام ومواقف أهل البيت ومن عندئذ تبدأ المجلس. هذا هم على الأسف استعدوا خطبان على الرأس بل قال تعالى قرأ لك دعوة ونزل بالبحث، فتلقى الجالسين بعدهم ما تفاعلوا وياه. فهي أيضا خطبانكم يهتمون بهذا الشيء، حاولوا أن مجلسكم تستطيعوا بقصيدة، قصيدة من غرر الشعر، هاي القصائد المباركة بالفصحى ثم العامية ثم تبدأ مجلسك الاعتيادي 5 دقائق كل اشكال، وجربوا انت من خلال وضعوا في وجوه الجالسين وجربوا ازجد هذا له اثر فعال في ايقاظ قلوب الجالسين وشدهم اليك. هاي هم نقطة لا تغفل عنها. وكان على رأس هذه الأساليب لما أشرنا إليه وما بعد أهوال الموت والقيامة وما بعد وحوار الكافرين والفاسقين في النار ومع شياطينهم والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. قال القرآن دمر الله عليهم تلك الأمم السابقة وللكافرين أمثالها، بهيك صعقات كهربائية كان يوقف قلوب الناس الإقبالة. بعدين يجي يقولهم بل يصلوا صوموا انت دواء ايهم اول نايمين ودول التوية النايم استهتي تقول له صلوا ادفع قموت لا شوف تطبيق ماكو تردلهم صعقات اول الصحيح ولهذا تحشينهم بالخمس والزكاة. دمر الله عليهم وللكافرين امثالهم، آية اخرى فأخذهم الله بذنوبهم إن أخذه أليم شديد. وكان الناس يعرفون أن يفهمون هذه المعاني على في الجانب الترسلة في القرآن. احنا عددنا يعني تقدر استرد الآن فتبحث من هنا تستل وهو العظة والعبرة في القرآن الكريم. تقدر تطلع بس الآيات الشريفة يستوي للكتاب إذا ما رجت أنت تأتي من يمك. شوف العظة والعبرة في القرآن الكريم وهذه محاورها. شوف فكان على رأس هذه الأساليب ما أشرنا إليه من عرض مشاهد وأهوال الموت وما بعد ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النار. إيش قد أكو حوارات طرح القرآن الكريم كل ده يعطيكم الصورة من الآن. أنت ليش أن تقعون في نار جهنم وتقعون في هذا الحوار؟ ترى هذا الحوار سيدور في نار جهنم. هالسورة مملوئة بهذه الحوارات. فأنت أحذر من الآن. ومع شياطينهم أيضا حوار أكو بين الكافرين والفاسقين وأهل المعاصي والشياطين والتذكير بسنن الله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. أجد موجودة في القرآن الكريم. بعد من أساليب شنو في المجال وما زلنا في الدرس الثاني المستفاد وهو تربية الجانب العقائدي والأخلاقي في النفوس. من هذه الأساليب تعداد نعمه على العباد تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى مع إقرارهم بحقيقة فطرية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم يقولهم الله سبحانه وتعالى مو خلق لكم كذا 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 كذا، مو هاي كلها ملازمة، مو هاي جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلماذا لازم تعرضون عنه؟ وهكذا كلها فطرية. ثم بيان السعادة التي تأمر قلب الإنسان وحياته ومجتمعه لو طبق شريعة الله. فالشي يقولهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بعد السرد أكثر منها سردون أكلوا من فوقهم. هذا سببها أن العقيدة والأخلاق هي التي ترسم الهدف الذي يعيشه الإنسان، وبالتالي فهي تحدد معالم مسيرته. فمثلا إذا أريد التبرع لمشروع خيري أو مساعدة محتاج فأيهما الذي يبادر إلى المشاركة؟ المؤمن الذي يبتغي رضا الله سبحانه ويرجو العوض منه، أم البعيد عن الدين الذي غاية همه الاستزادة من الدنيا؟ والذين هم يصفهم الآية قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أيهما يندفع أكثر لعمل الخير؟ أكيد المؤمن. شوف هذه إذا أثر العقيدة في دفع الإنسان إلى العمل الخير. فالأول وهو المؤمن أسرع للمشاركة. فهذا مثال على أثر العقيدة والأخلاق في دفع الإنسان إلى التطبيق. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى. فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف. على سبيل المثال بيان استقراء والله والهدف اللي يعيش من اجل الانسان. بعضهم يمكن اكتشف عينات كثيره ما عندها وضوح، يعني يحتاج الى تامل لكي يرتب ما هو الهدف الذي يعيش من اجله. ليس من اول خطوه كن تحدد الهدف. اذا ما تحدد الهدف ما راح تقدر تحدد التفاصيل. هل انت عشوائي؟ ما تعرف انت ماذا تريد. فاول خطوه تحديد الهدف. فالمؤمن هدفه الله تبارك وتعالى. فكونوا من أبناء الله والآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وإنما انحدرت الأمة وظلت لأنها أضاعت الهدف الذي تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الهدف. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصح مسيرته وتنتظم حياته وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. وأن نأخذ بطريقة القرآن في إحياء القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحقة. مشكلتنا ما نقرأ طبعا، وإذا نقرأ يمكن ما نصدق، وإلا في يمكن أول إصدار كان وصايا ونصائح وهو كتاب صغير ما يتأب يقرأ، يعني في أحد فصوله ما هي محاور ومواد الخطبة التي ينبغي للخطيب أن يتكلم فيها. بس ليست عشوائية شيء عجبك تشتيها أو شيء شوف روحك تفتهم به تحجي، وما شوف الواقع شيء يحتاج تحجي. فالحددين ثمان محاور اللي ينبغي للخطيب ان تكون خطبته ضمن هذه المحاور، لان النقص هنا، فانت عليك ان تملأ النقص، مو عليك ان تحكي شنو من يخترب بالك وش تشتهي، او قرأت في كتاب فشفت الموضوع اتلبلب ذهنك فخلي روح اقرا للقاعدين، او حكم الواحد بالمريخ والناس بالارض، هذا مو حكي. وكم واحد بالله قرأ وقرأ ونصاح وقرأ ما هي نقاط النقص في المجتمع حتى يسعى لعلاجها، حكم عليك كتاب صغير لا يكلفكم ساعتين اذا قرأته، تأثر الصادر من واحد ما يختهي ما حد، واخذنا الحكمة انا من المجاني تجي شوف الجاهل هذا الرجل الكتاب انت اكو بشي نفحك اخذ، واذا ماكو ماشي نفعك منه اعتبر فيك الساعات ان نقضيها مدر وان بالخرط حشي كلها منها بس ما نقرم عليك، واذا نقرأ هم منقذ بس الآية الشريفة نستدل بها وتهذيب النفوس وتقضية بالعقائد الحق لتمنى الأخلاق الفاضلة. الآية الشريفة ما لا تقول ألم يعني للذين آمنوا مكافي شوي أصحوا يا مؤمنون شوي ارجعوا إلى الله، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والحمد لله وصلى الله على محمد.